الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. لازلنا فيما ذكر المؤلف رحمه الله من أقسام المنحرفين عن طريقة السلف، وهم أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. تقدم الكلام عن أهل التخييل وعن أهل التأويل، بقي الكلام على أهل التجهيل. قال رحمه الله: فصل. وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف. وطبعا أهل التجهيل نسبة إلى الجهل، وهو عدم العلم. هنا الجهل وعدم العلم، لأن طريقتهم قائمة على هذا، قائمة على الجهل. قال رحمه الله: وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها، ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها. حتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معناها. سبحان الله. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا: ينزل ربنا إذا بقي ثلث الليل الآخر يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ يعني النبي ما يعرف ما معنى ينزل ربنا، لا يعرف ما معنى ينزل ربنا، وإنما يقولها كما تقال حروف الهجاء، مثلا كما نقول ألف باء تاء ثاء هكذا. وهذا في الحقيقة جهل فاضح. وأفضح منها أنهم ينسبون ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يا سبحان الله. ثم هم مع ذلك أي مع هذا الجهل، يقولون ليس للعقل مدخل في باب الصفات. نسفوا النقل والآن ينسفون العقل، فأصبحت الصفات ليس فيها مدخل لا للنقل ولا للعقل. ما في أجهل من هذا، والله المستعان. يقول رحمه الله: فيلزم على قولهم ألا يكون عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وأئمة السلف في هذا الباب علوم عقلية ولا سمعية، وهذا من أبطل الأقوال. وطريقتهم في نصوص الصفات إمرار لفظها مع تفويض معناها، إمرار لفظها مع تفويض معناها. اللفظ يمر والمعنى يفوض، أي يوكل علمه إلى الله، لا نعرف معناه، لا نعرف معناه. رضي الله عنهم، ما معنى رضي الله عنهم؟ ما نعرف. نحن نقرأ الآية الصفة كما جاءت، رضي الله، رضي، ما معنى رضي؟ ما نعرف. نفوض هذا المعنى، لا نعلم ما معنى رضي، ولا نستطيع أن نفرق بين رضي الله ورحم الله وغضب الله وسخط الله، ما نستطيع أن نفرق بين هذه الصفات لأننا لا نعرف معناها، وإنما نقرأها هكذا، نقرأها بدون فهم معناها. هذا هو التفويض. يقول رحمه الله: ومنهم من يتناقض فيقول تجرى على ظاهرها مع أن لها تأويلا يخالفه لا يعلمه إلا الله. يقول: نحن نجريها على ظاهرها، نقول مثلا يد الله فوق أيديهم، الرحمن على العرش استوى، نقول وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يأتي، نذكر هذه الصفات، نذكرها، نقرأها ونجريها على ظاهرها، نقول وجاء ربك إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، نقول هذه الصفات مثلا ونجريها على ظاهرها، ولكن لها معنى نحن لا نعلمه، يعلمه الله. هذا تناقض، كيف تجريها على ظاهرها ثم تدعي أن لها معنى آخر يخالف هذا الظاهر؟ إما أنك تثبت الصفة على ظاهرها بمعناها المعروف وتفوض الكيفية، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، هذا مذهب السلف. وإما أنك تسلك مسلك أهل التجهيل والتفويض، تقول لها معنى لا نعرفه ولا نعلمه. وقد قال الشيخ رحمه الله، الشيخ هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد قال الشيخ رحمه الله عن طريقة هؤلاء في كتاب العقل والنقل في صفحة 21 ومئة في المجلد الأول: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، لأن هذا المذهب قائم على الجهل، قائم على الجهل والغباء. والشبهة التي احتج بها أهل التجهيل هي وقف أكثر السلف على إلا الله من قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه الآية فيها قراءة للسلف، قراءة الوقف وقراءة الوصل. من السلف من يقف على إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله ويقف، ثم يقرأ: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذن على هذا الوقف يكون التأويل ذا لا يعلمه إلا الله. القراءة الثانية قراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تأويله أيضا. أهل التجهيل احتجوا بالقراءة الأولى بقراءة الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله. قالوا: إذن هذا دليل على أن تأويل هذه النصوص لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. وقد بنوا شبهتهم على مقدمتين: الأولى أن آيات الصفات من المتشابه، أي من المتشابه الذي لا يعلم تفسيره ولا معناه ولا تأويله إلا الله سبحانه وتعالى، مثل ألف لام ميم، قالوا هذا من المتشابه، آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله ولا يعلم تفسيره إلا الله، وهذا باطل، لأن نصوص الصفات من المحكم الواضح البي الذي يعرف معناه، هو من حيث المعنى نصوص الصفات من حيث المعنى محكمة واضحة بينة، لكن من حيث الكيفية لا، من حيث الكيفية متشابهة، لا يعلمه لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فحينئذ نصوص الصفات هل هي محكمة متشابهة؟ نقول من حيث المعنى محكمة واضحة بينة، من حيث الكيفية متشابهة. لكن أهل التجهيل جعلوا نصوص الصفات من حيث المعنى متشابهة، من حيث المعنى قالوا لا نعلمها، غير واضحة، ليست واضحة، هذا هو الباطل. واحتجوا على ذلك على أن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله في قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله. إذن الحجة الأولى لهم أن نصوص الصفات من المتشابه. قال الثانية أن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر، فتكون النتيجة أن لآيات الصفات معنى يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله. التأويل في اللغة العربية يطلق على الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، على الحقيقة التي يؤول إليها الشيء أو حقيقة الشيء على ما هو عليه. ومن هنا جاء تأويل الرؤية، أي توضيحها وتفسيرها وكشف الحقيقة التي تؤول إليها هذه الرؤية. هذه الرؤية تؤول إلى أي شيء، إلى أي واقع، إلى أي حقيقة. لذلك يوسف عليه السلام لما سجد له أبواه وإخوته ماذا قال؟ هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا السجود هو تأويل وحقيقة الرؤية التي رأيتها من قبل، لأنه رأى 12 كوكبا والشمس والقمر قال رأيتهم لي ساجدين. فهذا تأويل الرؤية، الشيء الذي حصل بعد ذلك بعد عمر طويل في مصر، حصل عنده في قصره، قال هذا هو تأويل الرؤية، هذا حقيقته، هذا الواقع. إذن هذا معنى التأويل عند العرب. ويطلق أيضا التأويل عند العلماء على التفسير، ولذلك مثلا ابن جرير لما يقول تأويل هذه الآية أي تفسيرها، تفسير الآية، هذا هو التأويل في لغة العرب. ثم إن المتكلمين استعملوا كلمة تأويل في شيء اصطلاحي لا يعرفه العرب، استعملوا كلمة تأويل في شيء اصطلاحي، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر منه إلى معنى آخر. هذا التأويل بهذا المعنى لا يعرف عند العرب، هذا شيء اصطلاحي استعمله المتكلمون واشتهر، هو حقيقة اشتهر ولا مشاحة في الاصطلاح، اشتهر. لكن المشكلة ما هي؟ ليست المشكلة في استعمال هذه، كلها اصطلاحات علمية. الإشكالية حينما يؤتى بالمصطلح الحادث ويفسر به الكتاب أو السنة، هذه مشكلة. لا يجوز أن نفسر القرآن أو أن نفسر السنة بمصطلح حادث لا يعرفه العرب في لغتهم. إذن نحن هنا في قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، تأويله هل المراد به صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معناه المؤول؟ ليس هذا المراد، ليس هذا هو المراد، لأن هذا أصلا التأويل بهذا المعنى لا تعرفه العرب في لغتها، لا تعرفه. وإنما هنا التأويل بمعنى الحقيقة التي عليها الشيء أو معناه الصحيح. ويأتي أن قراءة الوقف لها وجه وقراءة الوصل لها وجه، سوف هذه المقدمة حتى نفهم كلام الشيخ الآن فيما سيأتي. يقول رحمه الله والرد عليه من وجوه: الأول أن نسأله ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه على آيات الصفات، أيريدون اشتباه المعنى وخفاءه أم يريدون اشتباه الحقيقة وخفاءها؟ تريدون اشتباه المعنى أم الحقيقة؟ الحقيقة من كيفية حقيقة الشيء. فإن أرادوا المعنى الأول وهو اشتباه المعنى، يقول الشيخ وهو مرادهم، أهل التجهيل مرادهم بهذا المعنى الأول. فإن أرادوا المعنى الأول وهو مرادهم فليست آيات الصفات منه، أي من هذا المتشابه، لأنها ظاهرة المعنى، لأنها ظاهرة المعنى. وكل عربي يفهم اللغة العربية يفرق بين رضي الله ورحم الله وغضب الله وسخط الله، يفرق بين هذا، أليس كذلك؟ يفرق بينها، معروفة معناها واضح في اللغة العربية. وإن أرادوا المعنى الثاني أو الحقيقة فآيات الصفات منه، لأنه لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله، إلا الله تعالى. وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق التشابه على آيات الصفات، بل لا بد من التفصيل السابق. إذن هذا فالرد عليهم في قولهم إن آيات الصفات من المتشابه. الثاني إن قولهم إن التأويل المذكور في الآية وما يعلم تأويله إلا الله هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر غير صحيح، فإن هذا المعنى للتأويل اصطلاح حادث لم يعرفه العرب والصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم، لم يعرفه العرب والصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم، وإنما المعروف عندهم أن التأويل يراد به معنيان، إما التفسير، ويكون التأويل على هذا معلوما لأولي العلم. يعني إذا قلنا هنا التأويل في الآية الكريمة يراد به التفسير، إذن الوصل يصح، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأن المراد هنا ما هو؟ التفسير، المعنى الصحيح للآيات الكريمات. يقول رحمه الله إما التفسير، ويكون التأويل على هذا معلوما لأولي العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وعليه يحمل وقف كثير من السلف على قوله تعالى والراسخون في العلم من الآية السابقة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وإما هذا المعنى الثاني للتأويل عند العرب، وإما حقيقة الشيء ومآله. وعلى هذا يكون تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر غير معلوم لنا، لأن ذلك هو الحقيقة والكيفية التي هو عليها وهو مجهول لنا. تأويل اليوم الآخر معلوم أم مجهول؟ ها؟ مجهول. حقيقة الحشر وحقيقة البعث وحقيقة الحساب وحقيقة الصراط وحقيقة الحوض وحقيقة الجنة وحقيقة النار لا يعرفها البشر. سبحان الله، إن كانت هناك حقائق في الكون الآن موجودة نحن لا نعرفها، ما حقيقة الشمس وما حقيقة القمر وما هل ندركه؟ في أشياء كثيرة في الكون، أسرار عظيمة في الكون إلى الآن الآدمي لم يصل إليها، بل في الأرض. سبحان الله، كيف الكهرباء إيش حقيقتها؟ في أمة عظيمة في الأرض الآن هم يأجوج ومأجوج يخرجون في آخر الزمان، هل أحد يعرفهم؟ هل أحد يستطيع أن يحدد مكانهم؟ على كثرة الأقمار الصناعية والاستكشافات والرحلات، ومع ذلك أمة عظيمة موجودة الآن على وجه الأرض يأجوج ومأجوج، بيننا وبينهم سد، وهم يحاولون كل يوم الاختراق، يحفرون ثم يرجعون، فيرجع هذا السد كما كان، حكمة من الله سبحانه وتعالى، في آخر الزمان لا يرجع كما كان، يخترقونه. هذه أمة موجودة، أين هي؟ أين مكانها؟ لا ندري. إذن هناك حقائق كثيرة نحن لا نعلم تأويلها، أشياء كثيرة نحن لا نعلم تأويلها، بمعنى لا نعلم حقيقتها وكيفيتها، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن حقيقة الصفات، حقيقة المعاد، وأشياء كثيرة من أمور الغيب لا نعلمها نحن، إنما يعلمها الله سبحانه وتعالى. إذن على هذا المعنى يجب الوقف على كلمة إلا الله، يجب الوقف. يقول المؤلف هنا رحمه الله كما قاله مالك وغيره في الاستواء وغيره، وعليه يحمل وقف جمهور السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله من الآية السابقة. الوجه الثالث، إن الله أنزل القرآن للتدبر وحثنا على تدبره كله ولم يستثن آيات الصفات، والحث على تدبره يقتضي أنه يمكن الوصول إلى معناه، وإلا لم يكن للحث على تدبره معنى، لأن الحث على شيء لا يمكن الوصول إليه لغو من القول، ينزه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم عنه. وهذا أعني الحث على تدبره كله من غير استثناء يدل على أن لآيات الصفات معنى يمكن الوصول إليه بالتدبر، أليس كذلك؟ الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن، تدبر القرآن تفهم معناه، ما استثنى آيات الصفات، حتى آيات الصفات تدبر فيها نفهم معناها، وهذا دليل على أن آيات الصفات لها معنى يمكن فهمه وتدبره والوصول إليه. قال رحمه الله وأقرب الناس إلى فهم ذلك المعنى هو النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه، لأن القرآن نزل بلغتهم، ولأنهم أسرع الناس إلى امتثال الحث على التدبر، خصوصا فيما هو أهم مقاصد الدين. إذا كانوا يتدبرون في آيات الطهارة وفي آيات الصلاة وفي آيات الزكاة وآيات الحج وآيات الصيام وآيات الطلاق وآيات النكاح وآيات المواريث، هم يتدبرون ويستنبطون من هذه الآيات ويتأملون فيها، يتركون الآيات المتعلقة بأعظم مقصد في الدين، وهو الشيء المتعلق بذات الله عز وجل وبأسمائه وصفاته لا إله إلا الله. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، 10 آيات يقرؤونها يحفظونها ثم لا يتجاوزون، يحفظونها ثم يتعلمون ما فيها من العلم من الفقه ومن العمل أيضا. أمة تربت بنيت على القرآن الكريم، قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فكيف يجوز مع هذا العناية العظيمة والاهتمام الفائق ليس فقط في الحفظ، في الحفظ وفي الفقه وفي العمل، يأخذون الدين كله، سبحان الله، كيف يجوز يقول الشيخ مع هذا أن يكونوا جاهلين بمعاني نصوص الصفات التي هي أهم شيء في الدين؟ الرابع في الرد على من؟ على هذا التجهيل، إن قولهم يستلزم أن يكون الله قد أنزل في كتابه المبين ألفاظ جوفاء لا يبين بها الحق، وإنما هي بمنزلة الحروف الهجائية والأبجدية. الرحمن على العرش استوى، قالوا هذه استوى الرحمن على العرش استوى، هذه مثل ألف لام ميم، هل يمكن هذا أن يقع هذا في كلام الله؟ وهذا ينافي حكمة الله التي أنزل الله الكتاب وأرسل الرسل من أجلها، من أجل البيان والتوضيح وإقامة الحجة على العباد. الحجة تقوم بألفاظ جوفاء لا معنى لها. إذن انتهى الرد على أهل التجهيل. إذن المؤلف رحمه الله الآن بين من هم أهل التخيل وهم الفلاسفة ورد عليهم، من هم أهل التأويل المتكلمون ورد عليهم، من هم أهل التجهيل المفوضة ورد عليه. وأهل التجهيل هذا المذهب مع الأسف هذا عليه كثير من المتفقهة من أتباع المذهب الأربعة، مع الأسف كثير من المتفقهة وكذلك ممن ينتسبون إلى الحديث وأهل الحديث هم على هذا، على مذهب التفويض. ومذهب التفويض هذا أيضا هو قول عند الأشاعرة، لأن الأشاعرة على قولين، الأشاعرة على قولين، إما أهل تأويل وإما أهل تفويض. والأشاعر الذين يختارون التفويض يعتقدون أن هذا هو مذهب السلف، يعتقدون أن هذا هو مذهب السلف كالأشاعر المتأخرين. وإذا جاء شخص مثلا من المعاصرين يريد أن ينصف، زعم أن ينصف، ماذا يقول؟ يقول نحن لا نختار التأويل ولا نؤول ولا نخوض في هذه الآيات، وإنما نختار مذهب السلف وهو التفويض، كما يذكر هذا عن شيخ مشهور زعيم لجماعة إسلامية مشهورة، هو وقع في التفويض ويعتقد أنه هو مذهب السلف وليس كذلك. والله المستعان. في اختلاف النسخ في الترتيب ولا في الكلام؟ الوجه الأول، الأول أن نسألهم ماذا يريدون، ها؟ كلام غير هذا. طب اقرأه، اقرأه لنا في نسختك، نسختك نسخة المعهد، النسخة التي تدرس. طب سوف نقرأ الآن من النسخة التي تدرس في المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نعم، في اختلاف في النسخ طبعا.
قال الشيخ رحمه الله الأول أننا نمنع أن تكون آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، إن آيات الصفات معناها معلوم للخلق، وإن كنا لا ندرك حقيقتها وكيفيتها، فنحن نعلم أن معنى استواء الله على عرشه علوه واستقراره عليه، لكننا لا ندرك كيفيته وحقيقته. وأهل التجهيل يقولون لا نعلم معناه ولا حقيقته وكيفيته، فهو عندهم بمنزلة الكلام الأعجمي لشخص لا يعرف.
انتهى. جيد، المعنى واحد ولكن اختلاف الصياغة فقط، على صياغة الشيخ هنا أحسن نوضح فيها أشياء. ضرب مثالا أيضا، ضرب مثالا. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.